ولا دنيا بزخرفها فتنتا.
فقوت الروح أرواح المعاني، وليس بأن طعمت وأن شربت.
فواظبه وخذ بالجد فيه.
تطبيق نبي الإسلام. استمتع بموسوعة متكاملة عن حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتجول في رحاب سيرته العطرة. استمع وشاهد وتعلم، واختبر وانشر وانصر هذا الحبيب. رسائل: اختبر معلوماتك. البطاقات الدعوية، الأرجوزة المائية، صوتيات منوعة، مرئيات متعددة. انصر نبيك، مع إمكانية حفظ وإرسال وتصدير كافة المعلومات الموجودة في البرنامج. تطبيق نبي الإسلام، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
رسائل يومية على صفحة الشيخ محمد صالح المنجد على الفيسبوك وتويتر.
ما الأشهر الحرم؟ وما منزلتها في الإسلام؟ خلق الله الأشهر وخص منها ما شاء بخصائص وفضائل وأعمال، واختار منها أربعة عظم شأنها، وهي رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: جعل الذنب فيهن أعظم، والعمل الصالح والأجر أعظم. وشهر رجب من هذه الأشهر التي ينبغي على المسلم أن يزداد حذره فيها من الوقوع في المحرمات، وأن يكثر فيها من الصالحات. ومما يجب الحذر منه في هذا الشهر تلك الأخطاء التي يقع فيها كثير من الناس، مثل تخصيصه بصلاة تسمى صلاة الرغائب. قال الإمام النووي: هي بدعة قبيحة منكرة أشد الإنكار. ومنها تخصيص بعض الأيام بالصوم كيوم 27، والاحتفال بليلته بدعوى أنها ليلة الإسراء والمعراج. قال الحافظ ابن حجر: لم يرد في صيام شيء منه معين، ولا في قيام ليلة مخصوصة فيه، حديث صحيح يصلح للحجة. فينبغي للمسلم أن يتعبد لله بما شرع، بعيدا عن المخالفات والبدع. قال تعالى:
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
بعد فتح مكة ودخول الحجاز كلها في الإسلام، خشي الروم من هذه القوة المتنامية، فجهزوا جيشا للقضاء عليها، وعسكروا به في البلقاء. ووصلت الأخبار للنبي صلى الله عليه وسلم، فقرر الخروج إليهم رغم قسوة الظروف من قوة العدو وحرارة الصيف وضيق الحال. هنا سارع المسلمون بأموالهم وأنفسهم وخيلهم وعتادهم لتجهيز الجيش، وتحرك النبي صلى الله عليه وسلم ومعه 30,000 مقاتل إلى تبوك في رجب 9 للهجرة. واعتذر كثير من المنافقين عن الخروج، وقد عانى الجيش الإسلامي في مسيره من شدة الحر وقلة الزاد حتى سمي بجيش العسرة. فأجرى الله المعجزات على يد نبيه صلى الله عليه وسلم، مثل تكثير الطعام واجتماع السحب ونزول المطر ببركة دعائه. ومر الجيش على ديار ثمود، فأمرهم عليه الصلاة والسلام ألا يشربوا أو يتوضأوا من مائها، وأكملوا مسيرتهم إلى تبوك. واقترب موعد اللقاء، وسمع الروم بوصول الجيش الإسلامي إلى تبوك، فسيطر عليهم الرعب، ولم يجرؤوا على التقدم وخافوا وتفرقوا في البلاد. وكفى الله نبيه والمؤمنين شر قتالهم. ورجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة بعد أن غاب عنها 50 يوما منها 20 يوما قضاها في تبوك نفسها. هكذا كانت غزوة تبوك حربا دون قتال، كانت حربا نفسية كشفت المنافقين وأرعبتهم وأظهرت نفاقهم، وأنزل الله فيها قرآنا يحكي قصتها وحال المنافقين معها. يقول الله تعالى:
لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم.
فلو قد ذقت من حلواه طعما.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. تحدثنا في الحلقة الماضية عن الأذان وبعض الأحكام المتعلقة بالأذان والإقامة، وذكر المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك آداب المشي إلى الصلاة، فقال رحمه الله تعالى:
يستحب أن يأتي إليها بسكينة ووقار.
إذن المشي إلى الصلاة له آداب، ومن قدر الصلاة حق قدرها فلا بد أن يمشي إليها ويبدأ معها بما أمر الله به. بدأ المصنف رحمه الله تعالى الكلام عن آداب المشي إلى الصلاة فقال: يستحب أن يأتي إليها بسكينة ووقار. والمشي إلى المساجد للصلاة من أفضل الطاعات والقربات التي ورد الحث عليها ووعد فاعلها بالأجر العظيم، فما أعظم أن ترفع لك بها درجة وتكتب لك بها حسنة وتحط عنك بها خطيئة في كل خطوة، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن لكم بكل خطوة درجة، رواه مسلم. وذكر أبي بن كعب رضي الله عنه أنه كان رجل لا أعلم رجالا أبعد من المسجد منه، وكانت لا تخطيه صلاة، فقيل له: لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء فماذا؟ قال ذلك الرجل: قال: ما يسرني، قال: ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جمع الله لك ذلك كله، رواه مسلم. وأراد بنو سلمة، وهم من الأنصار بكسر اللام بنو سلمة، أن ينتقلوا إلى قرب المسجد، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم: إنه بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد. قالوا: نعم يا رسول الله، وقد أردنا ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني سلمة، دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم، رواه مسلم. ومعنى دياركم يعني إلزموا دياركم وابقوا في دياركم، فإن آثاركم تكتب عند الله، إن نحن نكتب ما قدموا وآثارهم، هذه آثار الطاعات، والأرض ستشهد يوم القيامة لمن مشى عليها بحق، من مشى إلى عبادة، هذه الآثار لا تضيع عند الله. إذن المشي إلى الصلاة فضيلة، سواء كان المشي كثيرا أم قليلا، طويلا أو قصيرا، وفضل المشي إلى الجماعات في ظلمة الليل عظيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن التبشير بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. وهنا تأتينا مسألة وهي: هل الذهاب إلى المسجد راكبا له ثواب الماشي؟ فالأحاديث تدل على أن المشي أفضل ولو كانت الدار بعيدة، لكن لو كانت المشقة عظيمة والإنسان كبيرا في السن أو فيه مرض أو ثقل ويصعب عليه الذهاب ماشيا فلا مانع من الركوب، وإن حصل أن يمشي ويمرن نفسه على ذلك فهو أفضل وأفضل، والأجر ليس فقط في الذهاب وإنما حتى في الرجوع، قال ذاهبا وراجعا كما جاء في الحديث. وذكر المصنف رحمه الله أدبا يتعلق بالذهاب إلى المسجد، وهو بعد المشي أن يأتي إليه بسكينة ووقار. فإن قال قائل: ما هي السكينة وما هو الوقار وما معنى ذلك؟ يعني أن يأتي إلى المسجد بتؤدة بخشوع، ليس بإسراع شديد يذهب الحلم ويغير العقل ويحفز النفس فيدخل في الصلاة وهو يحفزه النفس ولا يكون فيها مطمئنا ولا خاشعا. ولذلك فإنه عليه الصلاة والسلام لما قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار حتى لو سمعتم الإقامة ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. الذي أدركته صله والذي فاتك أتمه. طيب ما هو الفرق بين السكينة والوقار؟ الوقار الحلم والرزانة، وقيل السكينة والوقار بمعنى واحد، ولكن لعل الوقار هو الحلم والرزانة والسكينة التأني في الحركات واجتناب العبث، فمثلا لا يشبكن بين أصابعه وهو ذاهب إلى المسجد. فالوقار في الهيئة غض البصر، خفض الصوت، الإقبال على طريقه، عدم التلفت الذي لا داعي له. وقد جاء في صحيح مسلم: إذا نودي بالصلاة فأتوها وأنتم تمشون، وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. والأصل في المجيء إلى الصلاة أن يكون بسكينة ووقار ولو سمع الإقامة، للحديث السابق: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، وفي رواية: فلا تأتوها وأنتم تسعون. طيب الآن هذا القيد إذا أقيمت الصلاة ليس خاصا بها، فليس القيد معتبرا في الحكم. فلو واحد ذهب قبل الإقامة يسرع والإقامة لا يسرع؟ لا طبعا. إذن لو كان الإسراع مكروها عند الإقامة فقبل الإقامة من باب أولى، فإنه إذا نهي عنه مع خوف فوات بعض الصلاة فمع عدم الخوف أولى. وعلى ذلك فالنهي: لا تأتوا وأنتم تسعون، لا تجي جريا ولا هرولة، امشي وعليك السكينة حتى لو الإمام راكع، لا تهرول لا تجري. فالنهي يتناول جميع أوقات الإتيان إلى الصلاة. والحديث صريح في أن من خشي أن تفوته ركعة من الصلاة أنه لا يسرع لإدراكها. وظاهر الأحاديث أنه لا فرق بين أن يخاف فوات تكبيرة الإحرام أو فوات ركعة أو فوات الجماعة. وبهذا قال جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. بعض أهل العلم قالوا: إذا خاف أن تفوته الصلاة فلا بأس أن يزيد في مشيه ويسرع ما لم يخرجه ذلك عن حد السكينة والوقار. وقيل: إذا كان راكبا فلا بأس أن يحرك دابته ليدرك الصلاة ما لم يخرجه ذلك عن حد السكينة والوقار. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه إذا خشي فوات الجماعة، يعني تفوت آخر ركعة أو الجمعة، يعني إذا فاتت الركعة الأخيرة من الجمعة، الركعة الثانية فاتت الجمعة سيصليها ظهرا، فاختار رحمه الله إذا خشي فوات الجماعة أو الجمعة فله العجلة، وأن ذلك شيء لا بدل له، فيرتكب إحدى المفسدتين لتفويت أشدهما. قال مفسدة فوت الجمعة، يعني فوت الجمعة والجماعة مفسدة وهما واجبان، والعجلة منهي عنها نهي كراهة. هذا يعني من وجهة نظر شيخ الإسلام رحمه الله. وقال إن النبي عليه الصلاة والسلام علل الأمر بالسكينة بقوله: فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. فمن لا يرجو إدراك شيء إذا مشى بالسكينة لا يدخل في الحديث، هذا معنى كلامه رحمه الله. طيب، صلاة الجماعة هل يسرع لإدراك بعضها؟ قال الحافظ العراقي رحمه الله بأن الجمعة يعني لا نعلم أحدا قال بالإسراع لها دون غيرها من الصلوات، يعني لا نعلم من فرق. فإن قال قائل: ما تقولون في قوله تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، أليس السعي فيه إسراع؟ أليس السعي دون العدو؟ وأن الله قال: إن سعيكم لشتى وسعى لها سعيها وإذا تولى سعى في الأرض وثم أدبر يسعى. هذا نقول هذه الآيات ما معنى السعي فيها؟ يعني الفعل والعمل، وليس معناها العدو والإسراع. يعني إن سعيكم لشتى عملكم، وسعى لها سعيها وهو مؤمن ما يلزم لها من الأفعال والأقوال. وإذا تولى سعى في الأرض يعني شرع وعمل، وليس معناها هرول وجرى. طيب، ماذا بالنسبة لمن قصد إلى الصلاة ومشى إليها وترك العجلة وسكن في ذهابه بمعنى سكون الخشوع، كيف تكون خطواته؟ هل يقارب بين الخطى ولا يوسع؟ ذكر بعض أهل العلم أنه يكثر الخطى، وأن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع زيد بن ثابت فقارب في الخطى، يعني قصر المسافة بين الرجلين بين القدمين، فقال: أتدري لما مشيت بك هذه المشية؟ فقلت: لا. قال: لتكثر خطانا في المشي إلى الصلاة. هكذا، إذن حريصون على الأجر بأي طريقة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من هؤلاء الحريصين. وقفة قصيرة ثم نعود إليكم إن شاء الله.
فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت.
أسلمت عندما كان عمري 14 عاما بفضل الله، ثم بفضل هذا الموقع كنت في قمة الضلال، وبفضل الله أولا ثم بفضل موقعكم عدت إلى الله. نشكركم على هذا الموقع حيث نجد الإجابة فيه على معظم الأسئلة التي تدور في أذهاننا، تعليقات تحكي قصص هداية من واقع الحياة. موقع الإسلام، سؤال وجواب، بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد. جاء قريبا من الناس يستشعر نبض المجتمع ويعيش هموم الحياة. ففي العام الماضي بلغ عدد الزائرين 55 مليون و408,139 زائرة من أكثر من 200 دولة، وكان عدد الزيارات 94 مليون و945,000 و173 زيارة، وكان عدد الصفحات المستعرضة 145 مليون و558,863 صفحة، وقد تجاوز عدد المتابعين على صفحة الفيسبوك 6 ملايين متابع، بينما تجاوز عدد المتابعين على تويتر 1 مليون متابع. مع ترجمة الفتاوى 16 لغة لموقع الإسلام سؤال وجواب، أسبقية في عالم الإنترنت، وهو من أول من استخدم أحدث الوسائل التكنولوجية في الدعوة إلى الله مسايرة لروح العصر. وتتمثل رسالته التي ما فتئ يسعى لتحقيقها في نشر الإسلام في أرجاء الأرض، تصحيح صورة الدين الحنيف، تعليم المسلمين أمور دينهم، تصحيح العقيدة والعبادة، الرد على استفسارات المسلمين في كل مكان، اعتمادا على رصيد ضخم من أقوال السلف وتراث غني لأئمة المذاهب الفقهية المعتمدة وفتاوى كبار العلماء في القديم والحديث. فالحمد لله على نعمه، ونسأل الله أن يجعلنا ممن تشرف بقوله.
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
وندعوكم جميعا أن تنهلوا من معين هذا الخير.
لو قد ذقت من حلواه طعما لا.
الحمد لله. من الأمور إذن المهمة في الذهاب إلى الصلاة أن يخرج إليها متطهرا. قال عليه الصلاة والسلام: من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس أو مع الجماعة أو في المسجد غفر الله له ذنوبه، رواه مسلم. وقال: من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطوتاه، إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. ماذا أيضا من آداب المشي إلى الصلاة؟ أن يقول الذكر الوارد: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا، اللهم أعطني نورا، رواه مسلم. أيضا المقاربة بين الخطى. رابعا من آداب المشي إلى المساجد المقاربة بين الخطى لتكثير الحسنات وتكثير تكفير السيئات وتكثير رفع الدرجات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن أحدكم إذا توضأ فأحسن وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه خطيئة حتى يدخل المسجد، وإذا دخل المسجد كان في صلاة، يعني في أجر الصلاة ما كانت تحبسه، وتصلي عليه الملائكة ما دام في مجلسه الذي يصلي فيه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يحدث فيه، رواه البخاري. يعني حتى لو جلس بعد الصلاة، إذن قبل الصلاة هو في صلاة، والصلاة في الصلاة أجر الصلاة، وبعد الصلاة جالس هو في أجر الصلاة. سبحان الله، ما هذا الكرم الإلهي، ما لم يحدث. ولذلك لو واحد أراد أن يحدث يخرج يحدث ويتوضأ ويرجع يدخل مرة ثانية إذا أراد أن يواصل الجلوس. قال عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. عده رباطا في سبيل الله: انتظار الصلاة، انتظار الفريضة، انتظار الركن العظيم. خامسا: عدم التشبيك بين الأصابع، فيكره له أن يشبك بينهما من حين خروجه إلى أن يدخل المسجد، وفي المسجد وهو ينتظر الصلاة، وفي الصلاة أشد، لكن بعد الصلاة تزول الكراهة خلاص. قال عليه الصلاة والسلام: إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة، هذا في الترمذي. فهذا الحديث دليل على النهي عن تشبيك الأصابع عند المشي إلى المسجد، وكذلك عند انتظار الصلاة، وكذلك في الصلاة. أما بعد الصلاة تزول هذه الكراهة، وقد ورد في حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين في موضوع سجود السهو قال: فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه، متفق عليه. فمتى وقع هذا التشبيك؟ بعد انقضاء الصلاة في ظنه عليه الصلاة والسلام، فهو في حكم المنصرف عنها فيكون النهي خاصا بمن ذهب إلى المسجد وبمن ينتظر الصلاة وفي الصلاة لا يشبكن، لأن هذا من العبث وعدم الخشوع، وهي يعني كأنها كناية عن أو فيها تشبيك الأمور والتباس الأمور، وفلذلك يتنزه المصلي عن هذا. وحتى لو ما عرفنا الحكمة نحن ننفذ، لأن هناك بالتأكيد أمر ما من أجله كان هذا الحكم، والله لا يوحي بشيء عبثا، لا يأمر بشيء عبثا ولا ينهى عن شيء عبثا. إذن النهي بتشبيك الأصابع الكراهة مقيد بما إذا كان عامدا إلى الصلاة أو في انتظار الصلاة أو في الصلاة. بعض المصلين في الصلوات يفرقع، يطقطق الأصابع ويفرقع الأصابع، عبث لا يليق بالمصلي، هذا من معناها أنه ما في خشوع. وقد جاء عن شعبة مولى بن عباس قال: صليت إلى جنب ابن عباس ففقعت أصابعي، فلما قضيت الصلاة قال: لا أم لك تفقع أصابعك أو تفقع أصابعك وأنت في الصلاة. والحديث رواه ابن أبي شيبة وإسناده حسن. إذن أدب مع الله، أدب مع بيت الله، أدب في هذه الفريضة. سادسا، دخول المسجد باليمين وقول الذكر المأثور كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وفي رواية: إذا دخل أحدكم مسجد فليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك. طيب، أخونا أبو عيسى.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أشكرك يا شيخ على هذا البرنامج، ومعي ثلاثة أسئلة. السؤال أول شيخ: فتنة الدهيمة، ما هي فتنة الدهيمة؟ السؤال الثاني: الله سبحانه وتعالى ذكر بكتابه العزيز: الله نور السماوات والأرض مثلا نوره كمشكال. أرجو يا شيخ شرح هذه الآية الجميلة اللي تقول مثلا نوره كمشكات فيها مصباح. السؤال الأخير: الله يعطيك العافية، بالنسبة إذا جاء المأموم ولدى الإمام مثلا راكع أو مثلا ساجد، هل إذا كبر يعني يكبر تكبيرة واحدة، ولا مثلا يعني يقرأ الاستفتاح، ولا يكبر على طول ويسجد مع الإمام؟ ويعطيكم ألف عافية.
حياك الله. إذا تسمع الجواب: ما هي فتنة الدهيماء؟ تسمع الجواب: ما معنى آية، ما معنى قول الله، يعني شرح إجمالي لقول الله نور السماوات والأرض الآية. وإذا دخل والإمام راكع أو ساجد، يكبر تكبيرة واحدة أو تكبيرتين إذا كان الإمام راكعا أو ساجدا. ومعنا أختنا سعاد من إسبانيا، تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أريد أن أسأل، نحن لما نكون نشتغل يأتينا وقت العصر ولم نصلي العصر في الوقت، هل يجوز أن نصلي العصر مع صلاة الظهر أم لا؟
لحظة، ارفع الصوت، ارفع الصوت، ارفع الصوت. ايوه.
وإذا ما أسألك عن صلاة العصر.
ايوه.
نحن في صلاة العصر نكون في الشغل.
نعم.
هل يجوز أن نصليها قبل أم ماذا نفعل؟
ليش ما تصلوها في وقتها؟
لا نستطيع، لأن ما يخلونا.
الله المستعان. طيب تسمعين الجواب إن شاء الله. أبو بكر تفضل. تفضل.
الو.
نعم.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
انا احبك في الله.
اهلا، تفضل يا اخي، تفضل.
شيخنا، انا من العراق، من المهجرين، من اخوانكم السنه.
ايوه.
فما عندنا لا مساجد اللي نقدر نصلي بها صلاه جماعه ولا جمعه، فما هو الحكم الشرعي في ذلك؟
طيب الله المستعان. نسأل الله أن يغيثكم، نسأل الله أن ينصركم، نسأل الله أن يؤيدكم، نسأل الله أن يرفع البأس عنكم، نسأل الله أن يعيد العراق لأهل الإسلام والسنة، نسأل الله أن يمكن المسلمين منها، نسأل الله أن يزيل سلطان أهل الباطل والشرك، وأن يدمرهم تدميرا، وأن يأخذهم أخذا وبيلا، وأن ينقي بلاد الإسلام منهم. لقد طغوا في البلاد وأكثروا فيها الفساد والفساد، وقتلوا العباد وسفكوا الدماء وهدموا بيوت الله، لعنة الله عليهم. نسأل الله أن يأخذهم، نسأل الله أن يريح المسلمين منهم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع البأس عن إخواننا. والله إن إن هذه الأوضاع مؤلمة، وإن قلوب أهل الإيمان لتتفطر لو هي تسمع أخبار، نسمع أخبار إخواننا، ثم ربما لا نستطيع أن نفعل لهم شيئا وهم في هذا الحصار وتحت هذا القصف. لكن هذا من ابتلاء الدنيا، هذا من مما أراد الله لعله تكفير للسيئات ورفع للدرجات، وحتى يرد أهل الإسلام إليه، وحتى يرجع إلى دينه. وإلى الله المشتكى، إلى الله المشتكى لا جمعة ولا جماعة، إلى الله المشتكى إخواننا لا جمعة ولا جماعة. في العراق، في الشام، هدمت مساجد بيوت الله. يقول أنت تتكلم عن آداب المشي إلى الصلاة، نحن ما عندنا مساجد حتى نمشي إليها. أنت تتكلم عن المكث في المسجد والرباط، احنا ما عندنا مسجد حتى نرابط فيه. نسأل الله لهم العون، نسأل الله أن يعجل الفرج، نسأل الله يعجل الفرج. والله هكذا أهل الشرك إذا تسلطوا على أهل الإسلام لا يرقبون فيهم إلا ولا ذمة. سارة تفضل يا سارة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
رفع الله قدركم شيخنا في الدنيا والآخرة.
تفضلي.
قبل السلام ومتى يكون بعد السلام؟
سجود السهو.
والسجود الذي بعد السلام، متى يكون السجود بعد سجود السهو قبل السلام ومتى يكون بعد السلام؟
طيب. أم روان.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخة بسأل عن بالنسبة للطبيبة لما تكشف على رجل، هل هي متوضية، هل يلزمها بعد الكشف يلزمها أنها تعيد الوضوء؟
تسمعين الجواب إن شاء الله. عمر
هذا طبق. سؤال أيوة. في سؤال ثاني.
طيب هاتي.
اللي هو حكم، ما هو حكم لعبة الأونو والورق البصرة؟
تسمعين الجواب إن شاء الله. الأخ عمر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
طبيب الشيخ، غدا الأربعاء أول أيام صيام أيام البيض، فلو أنني صمت الأربعاء والخميس ثم أفطرت ثم صمت الاثنين، هل لي ذلك؟
لا مانع يكون صمت ثلاثة أيام من الشهر وصمت بعد بعض البيض، لا مانع.
طيب بالنسبة في رجل يؤدي صلاة سنة العشاء مع قيام الليل في الثلث الأخير من الليل، أيضا لو أخر سنة العشاء إلى
إيه بس قيام الليل، سنة العشاء ينتهي وقتها بانتهاء وقت العشاء، وقت العشاء ينتهي على الراجح نصف الليل، فإذا أراد أن يصلي سنة العشاء في وقتها يأخذ أجر السنة يصلي قبل نصف الليل.
الله
يسلمك. حياك الله. أبو محمد من المغرب تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
في إمام في المسجد يقرأ الفاتحة ولا يشد حرف الياء، إياك يقول إياك.
أيوة. طيب تسمع الجواب في حكم صلاته، هو لا يضع الشد على الياء. يوسف تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ أسعدك الله ثم أسعدك حتى تبلغ السعادة منتهى، ومن يقول آمين.
آمين وأنت كذلك وإخواننا جميعا.
الله يحفظك الشيخ. عندي سؤال، بارك الله فيك الشيخ، سؤال عن العدة. في من يقول أن الوالدة عادي تخرج في العدة، أهم شيء أنها تبيت في البيت، هل هذا قول صحيح؟
طيب تخرج لحاجة؟
لا مو بحاجة.
لا ما يصلح، لأن المحادة تخرج لحاجة في النهار وللضرورة في الليل، أما تخرج بغير حاجة لا، تخرج لحاجة في النهار وللضرورة في الليل. حياك الله يا أخي. زهرة من المغرب.
السلام عليك يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال يا شيخ.
نعم.
توفي لي ولد عمره 2.5 سنين، وسبب الوفاة صدمه زوجة أختي بالسيارة بدون قصد ومات، ولما أتت السلطة قالوا لنا بعض الجيران والمقربين بأن نقول بأنه سقط من النافذة وهذا ما قلناه، فما ذنبنا يا شيخ الله يجزيك.
طيب أنتم تريدون الدية ولا لا تريدون الدية؟
لا نريد.
أيوة.
لا نريد منه لأن.
طيب.
سؤال ثاني من فضلك يا شيخ إذا سمحت.
تفضلي.
أنا أمه مع كل حرف له الشديد وغفلت عنه ومات، هل لي ذنب معه أو مع الله؟ الله يجزيك.
لحظة، إيش قلتي السؤال الثاني ما هو؟
أنا قلت له أنا أمه مع كل أسئلة وأشياديد قبل موته، وغفلت عنه بدون قصد ومات، هل لي ذنب معه أو مع الله؟
غفلت عنه؟
نعم، غفلت عنه بدون قصد مع كل حرص له الشديد قبل موته، وغفلت عنه بدون قصد ومات.
لا بس كيف غفلت؟ يعني خرج إلى الشارع يعني؟
نعم، كنت ذاهبة إلى أختي زيارة، وكان نقاش هناك مع حاماتها، ولم أره عندما خرج وصدم زوج أختي بدون قصده.
طيب خير، الله يعوضك خيرا، أحسن الله عزائك وعظم الله أجرك. معاذ تفضل يا معاذ.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ما حكم لعبة فنايا الأندية الكافرة؟
أيوه طيب، أحسنت على هذا السؤال. أبو يوسف من المغرب، تسمع الجواب في حكم لبس الفناية الأندية الكافرة؟ أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حبك في الله يا شيخ.
حبك الله يا أخي.
السؤال الأول، السؤالين يا شيخ. السؤال الأول، الضابط في النوم الذي ينقض الوضوء،
إذا كان نوما مستغرقا لا يحس بما حوله، إذا كان نوما مستغرقا لا يحس بما حوله أبدا، غاب تماما عن الوعي عن من حوله، فيعتبر ناقضا للوضوء.
لو كان جالس أو مضطجع ولا ما في فرق؟
الراجح إذا غاب عن الوعي تماما ولم يعد يشعر بما حوله أنه ينقض الوضوء كله أيا ما كان حاله.
طيب السؤال الثاني يا شيخ، هل إنكار المنكر واجب على كل مسلم ولا لجهة معينة؟
واجب على كل مسلم حضر المنكر أن ينكر، فإذا قام به بعضهم سقط عن الباقين، فإذا ما قام به أحد يأثمون جميعا، كل من علم رأى وعلم وسمع وما أنكر يأثم، فإذا قام به بعضهم سقط عن الباقين. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. أبو أحمد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي ثلاثة أسئلة يا شيخ، جزاك الله خير. السؤال الأول، يعني بهيمة الأغنام تعلف معظم السنة، يعني اللي هي الأغنام،
ما فيها
ويبيع،
ما فيها زكاة إلا إذا كانت أعدت للبيع. أما زكاة بهيمة الأنعام ما فيها، إذا كان يعرفها السنة أو أكثر السنة ما فيها زكاة.
وإذا كان يبيع منها،
اللي المعد للبيع هو اللي فيه الزكاة إذا حال الحول.
طيب السؤال الثاني، بالنسبة يوم الجمعة، هل من الأيام البيض هل يجوز يعني صيامه مفردا؟
لا، هو إذا كان من أيام البيض معناها أكيد راح يصوم يا قبل يوم يا بعد يوم.
لا مفرد يعني يصوم يعني من الأيام الباقية،
يعني هو الآن مو أيام البيض متوالية؟
نعم
أيوة، فهو يبغى يصوم الأيام البيض ولا يصوم بعض البيض؟
البعض، يوم واحد الجمعة والربوع.
طيب
مثلا.
طيب تسمع الجواب، يريد أن يصوم الجمعة فقط من أيام البيض على أنه من أيام.
جزاك الله خير.
أيوة.
صلينا مع مسافرين ودخلنا المسجد، فأراد أحد المسافرين أن يقيم الصلاة، فمنعه المؤذن، يعني المؤذن يعني المقيم يعني الرسمي، ف يعني تأخروا إلى آخر المسجد وصلوا، هل يعني فعلهم صحيح أم يجب عليهم أن ينتظروا الإقامة في المسجد؟ جزاك الله خير.
حياك الله. إذا تسمع الجواب، بالنسبة للمسافرين إذا دخلوا المسجد ما أقيمت الصلاة، هل يجوز أن يقيموهم جماعة إذا كانوا مستعجلين؟ هل يجوز أن يقيموا جماعة إذا كانوا مستعجلين وهم مسافرون أم يجب عليهم الانتظار؟ تسمع الجواب إن شاء الله. خالد من الجزائر تفضل يا أخي. خالد.
ألو، السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام
شيخ
ورحمة الله وبركاته. لك
أرجو من فضلك أن تدعو لي بالشفاء وشكرا.
أسأل الله الشافي الذي لا شافي إلا هو أن يشفيك ومرضى المسلمين. خديجة. خديجة
مين؟
تفضلي.
ألو.
نعم
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، أريد سأل سؤال عن زوجي.
زوجي به وتوس قهري في الصلاة والاغتسال والنية، بهذا يجمع بين الصلوات الفجر حتى المغرب بوضوء واحد يصليهم، ثم يصلي العشاء في المسجد أحيانا، وإذا جامع لا يغتسل إلا بعد يوم أو يومان أو أكثر أو أكثر. فما حكم صلاته هذه؟ ويتعذر ويقول أنه أعصابه تعب من المجاهدة وهذا الوسواس، الوسواس به منذ 20 عاما، فما حكم سبق معه وما حكم صلاته؟
طيب.
وأرجو أن النصيحة وأن يكون برنامج خاص بهذا الوسواس القهري.
نسأل الله السلامة والعافية. رضي من السودان، تفضل يا أخي.
السلام عليكم يا شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله وجدنا في المقابر قبر بتاع مسيحي وفيه علم.
وجدتم بين المقابر
مقابر المسلمين، وجدنا علم وجدنا صليب.
وجدتم صليبا؟
نعم، وجدنا صليبا في مقابر المسلمين.
طيب يعني ما وما أدرانا أنه هذا قبر نصراني؟ طيب ممكن يكون صليب ألقي على قبر مسلم؟
والله أنا متأكد من كده، لكن هذا وجدنا صليب وهزمناه.
يعني أيوة، هو 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 إزالة واجبة، إزالة واجبة، لكن هل عندكم دليل ويقين أنه صاحب القبر نصراني؟
لا والله.
خلاص، إذا نحن الأصل أنه هذه مقابر مسلمين ويدفن فيها مسلم. إذا ثبت لدينا أنه هذا نصراني دفن مقبرة مسلمين، نخرجه، نخرجه إلى قبر آخر، مقبرة خاصة بهم. أما يعني بين المسلمين يدفن، لكن إذا ما عندنا يقين، ما عندنا دليل، ما نستخرجه. نعم، حياك الله. أبو صالح من الإمارات، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله شيخ، أنا قبل شهرين رحت عمرة مكة، وقبل ما نوصل مكة نزلنا جدة بعض عند حد من أقربائنا، ولكن هناك وأنا محرمة قمت بكحل
يعني كحل العين.
نعم، كحل العين، و نعم ودهنت بعض الكريم.
اي
يعني
هل هذا محرمة. هذا له رائحة عطرية ولا ما له رائحة عطرية؟
نوعا ما رائحة عطرية.
اي خير.
بالنسبة للكحل يا شيخ،
طيب تسمعين الجواب، تسمعين الجواب. حسن من سوريا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ، عندي سؤالين.
تفضل.
أول سؤال، زوجة أخوي صلوا 5 سنين محبوس، والآن أنا ساكن في تركيا، فزوجة أخوي يعني صلى 5 سنين بعد عنا وبدها تتجوز، فهل يجوز أن تتجوز بدون فسخ العقد؟
لا طبعاً، لابد أن تذهب إلى القاضي الشرعي، لابد أن تذهب إلى القاضي الشرعي، تطلب فسخ العقد أو تطلب فسخ العقد، وتقول أنا متضررة، وبقاء 5 سنوات هكذا، وزوجي في السجن ولا أستطيع التواصل معه، فإذا ترفع أمرها إلى القاضي الشرعي، فإذا فسخ العقد اعتدت وتزوجت.
نعم، جزاك الله خيرا يا شيخ.
حياك الله يا أخي أبو محمد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يرفع قدرك يا شيخنا.
إياك الله يا أخي.
وجزاك خير.
إياك.
في سؤال طال عمرك بالنسبة للغرف اللي الملحقة بالمساجد اللي تضع فيها الجنائز.
أيوة.
فبعض الأخوان يفتي يقول الميت ما يضع في الغرفة هذه، دخله في المسجد حتى ينال الأجر أو كذا من هالكلام. فهل فعلا هالكلام صحيح، ولا لما تكون الجنازة داخل الغرفة هذه ويصلي عليها داخل الغرفة هذه مما يعني يعتبر داخل المسجد يعني، أو ما أدري والله يا شيخ.
أليست هذه الغرفة يا أخي لها باب مفتوح على المسجد إذا جاء وقت صلاة الجنازة؟
أي نعم، تفتح باب كده سحاب.
أيوه، فتحوا الباب خلاص. إذا هذه الغرفة من المسجد ما دام بابها على المسجد فهي حكمها حكم المسجد وهو في المسجد.
جزاك الله خير. بعضهم يقول لا تدخلوا في المسجد ويخلوه مكشوف قدام، ما أدري.
لا 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 لا، هذه اعتقادات. يقول إذا حطيتوه في المسجد يأخذ أجر. مات خلاص خلاص، مات مات. لا، وليس الإنسان إلا ما سعى. إذا مات ابن آدم انقطع عمله، انقطع عمله خلاص. ويحطه في المسجد عشان يأخذ أجر، هو ميت خلاص. الآن الأحياء هم الذين يأخذون أجر بالصلاة عليه وهو يستفيد من دعائهم. الله المستعان. حياك الله يا أخي. أم عبد الرحمن من الأردن تفضلي. أم عبد الرحمن. طيب الأخ شعبان. شعبان.
ألو، السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخنا؟
حياك الله يا أخي.
الله يبارك فيك، الله يحفظك. حضرتك يا شيخنا كان عندي سؤال، الله يكرمك.
تفضل.
في واحد بيعمل في شركة، استلموه سيارة. السيارة دي كان يعني كانت قديمة وبها أعطال. من ضمن الأعطال دي إنها ما تعمل بالمفتاح اللي هو السويتش، لكن بتشتغل، عشان تشتغل بتعمل بالدفع، يعني لازم يدفها عشان تشتغل. تمام.
طيب.
فكان بيحطها على، يعني أما بيجي يوقفها بيحطها على زي تبة كده ولا حاجة. ففي أحد المرات راح بيها الدوام ومداوم في أثناء العمل، ووقفها على تبة بحيث إن هي تنحدر أو يشغلها على طول. المهم جه بيحاول يشغلها فما رضيتش تشتغل، فبيدفها هو وأحد الموجودين. المهم السيارة صدمت و يعني صدمت، وبحيث ان هو صلحها. الشركة اللي معطيها له السيارة ما رضيت تتحمل تكلفة الصيانة، فتحملها هو. تمام. فهو اللي كان معه عهدة وكلام من دوت، وصلح السيارة من العهدة بدون علم الشركة. فهل دوت يعني هل هو بيتحمل غرم صيانة السيارة ولا الشركة اللي المفروض انها تتحملها؟ وان كان بيتحملها هو، تمام، فهو لا يصح ان يخبر الشركة ان هو صرف الفلوس دي من العهدة، فهل يتصدق بيها بحيث ان هو يعني يرفع عنه الاسم والحرج ان كان عليه اسم وحرج في الموضوع ده؟
قال عليه الصلاة والسلام: لا تخن من خانك. على فرض انهم عليهم الاصلاح، لا يجوز ان يغل من العهدة وياخذ منها، لأن هذه خيانة، لأنه ائتمن على هذا المال فلا يجوز أن يخونهم فيه، فعليه أن يعيد المال إلى العهدة. تفضل يا أخ علي. علي. طيب الأخ محمد. محمد. أخ محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله بس يا شيخنا كنت عايز أسأل حضرتك بس سؤالين. سؤال بالنسبة، أول سؤال، كان في عندي شركة، ما أنا شغال في شركة وفي جاي لعرض في شركة تانية، فصليت صلاة الاستخارة، وطبعا إلى الآن أنا متردد ما بين هنا وهناك، وفي يوم أن أنا عدت في المسجد وصليت صلاة الاستخارة بعد من صلاة المغرب وصلاة العشاء، وجيت بالليل صليتها تاني، ورأيت في المنام أن أنا بستاج يعني بعمل شغال بالسواك، بنظف سناني بالسواك وما نظفتهاش كل الاسنان. ده بالنسبه للسؤال الاول، فهل اقبل على الموضوع ان انا اروح الشركه الثانيه ولا ما اقبلش؟ فانا مش عارف يعني.
حليت حالي يا اخي. انا لا علم لي بتفسير الاحلام، الله اعلم، لا علم لي بتفسير الاحلام. اسال الله خيره وتعوذ بالله من شره، واستشر اذا ما عرفت. يعني انت ترجح بين الشركتين، استشر اهل الخبره، قل لهم عرض علي عمل كذا وعمل كذا، وخذ رأي أهل الخبرة أي العملين أفضل، واستخير وقدم عليه وادخل فيه. الأخ علي تفضل. يا علي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخنا؟
ياك الله.
يا شيخ أنا كنت عايز أستفسر بس، أنا جاني عرض في قناة فضائية، قناة فضائية شعبية مختصة في حفلات الزواج والشيلات. تمام. تمام. القناة دي طبعا بيكون انا تخصصي في العمل ان انا شغال مونتير، يعني مونتاج الحفلات. بتجيني الحفلات برتبها وبظبطها وبضيف بس في البدايه شيله ترحيبيه، وفي النهايه شيله برضو ترحيبيه. الشيلات دي بيكون فيها يعني أحيانا بيكون فيها معازف والأمور دي، فكيف إيه الحكم فيها بالضبط يا شيخ؟
الشيلات أنواع، في شيلات من الأناشيد المباحة، من الأناشيد المباحة كلمات طيبة وما فيها لا مؤثرات تشبه الموسيقى ولا ألحان غناء الموسيقية أو الأغاني المعروفة فلا بأس، هذه خالية منها تشتغلها. أما إذا فيها موسيقى أو مؤثرات صوتية تشبه الموسيقى أو كلمات الغزل والعشق والغرام والعلاقات المحرمة فلا يجوز أن تعمل فيها لقول الله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل ثم نعود إليكم.
لو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت.
يحرص كثير من الآباء والأمهات على تعليم أبنائهم شتى العلوم، ويبذلون في ذلك الغالي والنفيس من أوقاتهم وأموالهم، وهذا مما يؤجرون عليه من الله تعالى، ولكن هل اعتنوا مع ذلك بتعليمهم أدب العلم وسمته؟ فهو الذي يهذب أخلاقهم ويحسن طباعهم. فحاجة الأطفال إلى الأدب وحسن الخلق أشد من حاجتهم إلى كثير من العلم، لهذا كان السلف يحرصون على تعليم أبنائهم الأدب قبل العلم. قال سفيان الثوري: كانوا لا يخرجون أبنائهم لطلب العلم حتى يتأدبوا. وقال عبد الله بن المبارك: طلبت الأدب 30 سنة وطلبت العلم 20 سنة. وهذا ما جعل الآباء والأمهات قديما يدفعون بأولادهم إلى المؤدبين والعلماء حتى يقتبسوا من أخلاقهم وآدابهم قبل علومهم. قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى: كانت أمي تعممني وتقول لي: اذهب إلى ربيعة فتعلم من أدبه قبل علمه. وذلك أن العلم لا ينتفع به إلا بطهارة القلب عن مساوئ الأخلاق، ولعل هذا الأمر هو ما دفع العلماء إلى اشتراط أن يتتلمذ طالب العلم للعلماء لا للكتب فحسب، وذلك حتى يتأكدوا من تخلقه بأخلاق العلماء وتحليه بأدبهم، ويظهر عليه سمت العلم وأدبه ونوره. قال عبد الله بن وهب: ما تعلمناه من أدب مالك أكثر مما تعلمناه من علمه. ومما يدلك على منزلة الأدب والأخلاق أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع بين العلم والأخلاق والأدب، ولما أثنى عليه ربه سبحانه وتعالى أثنى عليه بالأخلاق والأدب فقال:
وإنك لعلى خلق عظيم.
العقيقة هي الذبيحة التي تذبح عن المولود تقربا إلى الله تعالى وشكرا على إنعامه بنعمة الولد، وجمهور أهل العلم على أنها سنة مؤكدة، وهي كما قال صلى الله عليه وسلم: عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه. ويشترط في سنها ما يشترط في الأضحية بالضأن والمعز، فالضأن ما أتم 6 أشهر فأكثر، والمعز ما أتم 1 سنة فأكثر، ولا يباع لحمها ولا جلدها ولا شيء منها، ويتقى فيها من العيوب ما يتقى في الأضحية: العوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها، والمريضة البين مرضها، والهزيلة. ووقت ذبح العقيقة يبدأ من تمام انفصال المولود، فلا تصح عقيقة قبله، وتستحب العقيقة في اليوم 7، فإن تعذر فيسن ذبحها في 14، فإن تعذر انتقلت إلى اليوم 21، ويوم الولادة يحسب من 7، ولا تحسب الليلة إن ولد ليلة، بل يحسب اليوم الذي يليها. قال صلى الله عليه وسلم: كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم 7 ويسمى فيه ويحلق رأسه، والعقيقة يؤكل منها ويهدى ويتصدق. ولم يرد في ذلك تحديد، فكيف ما فعل فجائز، ويجوز أن يخرج اللحم نيئا أو مطبوخا والطبخ أفضل، فهو زيادة في الإحسان وشكر النعمة. حرص الإسلام على زرع المحبة والود بين المسلمين، وعلى اقتلاع أسباب التباغض والشحناء من بينهم. ومن المعاملات التي تورث التباغض بين المسلمين بيع المسلم على بيع أخيه أو شراؤه على شراء أخيه، لذلك نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: لا يبع بعضكم على بيع أخيه، والشراء مثل البيع، فيحرم شراء المسلم على شراء أخيه. ومثال البيع على البيع: اشترى زيد من عمرو سيارة ب10,000، فذهب رجل إلى زيد وقال له: أنا أعطيك مثلها ب9، أو أعطيك أحسن منها ب10، أو أبيعك مثلها ب10. فهذا بيع على بيع المسلم لا يحل. مثال الشراء على الشراء: باع زيد لعمرو سلعة ب9، فجاء آخر وقال للبائع: بعتها على فلان ب9؟ قال: نعم. قال: أنا أعطيك فيها 10، أو بعها لي أنا ب9 ودعك منه. والراجح أن البيع على البيع حرام، سواء كان ذلك في زمن الخيار أو بعد تمام البيع، لأنه مما يورث الشحناء والبغضاء بين المسلمين.
للسفر فوائد عديدة وآثار حميدة. وقديما قال الشافعي رحمه الله: تغرب عن الأوطان في طلب العلا، وسافر ففي الأسفار 5 فوائد: تفرج هم، واكتساب معيشة، وعلم وآداب، وصحبة ماجد. وينبغي للمسافر أن يحرص قبل سفره على أمور، منها صلاح النية بالسفر بأن يكون لطاعة أو أمر مباح، أن يستخير ويستشير، التوبة وقضاء الدين.
حياكم الله يا أخوة الأخوات. يقول السؤال: يقول: ما حكم لبس سوار الطاقة وأنه يسبب السكينة النفسية؟ طبعا هذه الطاقة من الخرافات الشركية، لأن أصحاب نظرية الطاقة يقولون إن هناك طاقة كونية تشفي وتسعد وتجلب الثراء ونحو ذلك. يريدون أن يقولوا في النهاية أن الطاقة هي الله تعالى، الله عن قولهم علوا كبيرا، ويقولون لازم يكون تتحد شكراتك والشكرات والجسم الأثيري تتحد بالطاقة، والطاقة الكونية إذا اتحدت معها وفتحت منافذك صار عندك، جلبت لك السعادة والثراء وإلى آخره. هذا مبدأ شركي وكفري حرام، لا يجوز اعتقاده. وطبعا في شركات تستغل هذا وتبيع سوار الطاقة وقلم الطاقة وإلى آخره الطاقة، وكلها ضحك على الناس، نشر شركيات ونهب الأموال. طبعا هذه خرافات، ما أنزل الله من سلطان، هذا أمر محرم ولا يجوز. يقول: تسجل بعض الفتيات مقاطع يوتيوب بدون مراعاة الخصوصية وتنشر دواخل البيوت. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، يعني أصلا الاستئذان حتى ما يمتد البصر إلى الداخل، فكيف بمن يصور ويطلع للخارج؟ الاستئذان واجب حتى ما يطلع البصر على عورات البيوت، فكيف بمن تصور داخل البيت وتطلع على خلق الله اليوتيوب؟ واضح يعني هذا، والعياذ بالله، إخراج أسرار المؤمنين والمؤمنات وإيذاء. نسأل الله السلامة والعافية. قلة دين وقلة عقل، قلة جمع وقلة دين وقلة عقل. يقول السؤال: ما حكم عمل المرأة في التجارة؟ جائز، ما في مانع، تبيع وتشتري، لكن اختلاط مع الرجال في العمل لا. تقول المرأة: دخلت المحل فيه بياعين وبياع وبياع، تقول البياع يقول للبياع: ادخلي داخل، تقول: لا أريد، يقول: لا ادخلي غصبا عنك، ودخلها في الداخل غصبا عنها أمام الزبونة، والعياذ بالله. ويل لمن شرع الاختلاط، ويل له ثم ويل له، ويل طبعا لمن يستجيب ويقع في هذا. وهذه أصلا هكذا يعني في النهاية ماذا نتوقع؟ يعني إذا جعلنا البنزين جنب شعلة النار يعني ماذا نتوقع؟ يقول السؤال: ما فوائد أذكار الصباح والمساء؟ أولا أجر الذكر، أنت تذكر الله فاذكروني أذكركم. ثانيا اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، واتباع سنة في أجر. ثالثا الحفظ، لأن هذه أذكار يحفظ الله بها: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، والسميع العليم. وبعضها فيها طبعا استغفار وتوبة، فائدة مغفرة الذنوب: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، وهكذا. هل تجوز العمرة لمن عليه دين؟ طبعا الأولى أن يسدد دينه أولى من أن يروح للعمرة، وخصوصا الدين المطالب به إذا حل لا يعمل ما يعرقل أو يؤخر أو يمنع تسديد الدين. هل يجوز مرأة تمسك المصحف وهي حائض تتعلم القرآن؟ لا، تمسكه بحائل، ما تمسكه مباشرة. طيب السؤال: طبيب يعمل عملية تجميلية لصدر امرأة منتقبة، طبعا لا يجوز، كشف عورة، الصدر عورة ولا لا؟ ثم ما هي الضرورة؟ يعني هل هي صار فيها حروق مثلا، صار فيها صار لها حادث، ولا بس مجرد مزاج انها تبغى تكبر وتنفخ وتكبر وتصغر هذا التلاعب في خلقة الله عز وجل لا يجوز، محرم. ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله. ومن نتائج ذلك اطلاع الرجل الأجنبي على جسد المرأة الأجنبية. لا، وممكن يعني يضعوها أمامهم ويتغامزوا بينهم بين بعض هؤلاء الدكاترة، إيش رأيك تكبر؟ مرة يسخروا منها، مرة يضحكوا عليها، ومرة كيفية، وطبعا افتتان بها كذا، لأنه هذول أهل التجميل لابد يحطها كذا ويتذوق الشكل، ويطالع في يمين ويطالع من يسار ويطالع من هنا ويطالع من هنا، كما أخبرونا قالوا هكذا يقع والله في عيادات جراحات التجميل، والنساء ما بين ما هي راضية بخلقة الله، واللي زوجها يعني خايفة أن زوجها يروح لأخرى، واللي كذا، فتقع في تغيير خلق الله والعياذ بالله بجريمة يعني. طيب يقول السؤال: امرأة سقطت من على جبل وماتت، وابن أخيها لم يغسلها ودفنها وقال شهيدة. يا أخي حتى لو كان، لو قلنا إن يعني لها أجر الشهادة، ما هو يعني إنه هي مثل شهيد المعركة. شهيد المعركة هو الذي يدفن بثيابه ودمائه ولا يغسل. أما من قتل حرقا هدما غرقا له أجر شهيد، لكن يغسل ويكفن وصلى عليه ولا بد. طيب قالوا: ما غسلناها لأن عظامها مكسرة. طيب حتى لو يغسل ما يمكن غسله، حتى لو ما أمكن التغسيل، تيمم الميتة، ما في شيء كذا من غير تغسيل، لابد. طيب يقول السؤال: الكحل للمحرمة، الكحل للمحرمة إن كان الكحل فيه طيب فيحرم استعماله طبعا، وإن كان الكحل لا طيب فيه فيكره، لأن المحرمة من شأنها والمحرم خلص الآن ترك الزينة لله، يعني هو الآن يترك الطيب والأخذ من الشعر والأخذ من الأظفار، يترك الترفه. لماذا؟ هذا معنى من معاني الإحرام. لكن ليس فيه فدية. لو قال: طيب الآن أنا فعلتها هل علي فدية؟ تقول نقول ليس في وضع الكحل فدية. أما إذا وضعته علاجا فلا بأس، وضعته علاجا، لأنه أحيانا الكحل ينفع في علاج آلام معينة. طيب، يقول السؤال، طبعا سبق أنه سبق أن ورد سؤال عن يعني تأديب الزوجة كيف يكون. أولا بالوعظ كما أمر الله، وقليل من الأزواج من يحسن الوعظ، وقليل من يعظ، وقليل من يستعمل الوعظ، وهو الدرجة الأولى التي ذكر الله، فعظوهن. إذا ما نفع الوعظ وخوفها بالله وبعذابه وحق الله وحقه عليها وما قال الله ورسوله بشأن الزوج وطاعة الزوج والترغيب فيها والأجر، الأجر إذا أطاعت، هذا الوعظ، فالهجر في المضجع الدرجة الثانية. ثم الضرب غير المبرح ثالثا، وهذا الترتيب واجب عند الجمهور، ما يجوز يروح يضرب وهو لم يعظ ولم يهجر. وطبعا هذا الضرب لا يجوز على الوجه ولا في الأماكن المخوفة، ولا يكسر عظما، ولا يعلم في الجلد، ولا يسيل الدم، ولا. ولذلك لما قال إن لكم عليهن إن لا يطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن فاضربوهن ضربا غير مبرح. هذه شوف القيد المهم، غير مبرح. ومن الشروط: لا يجلد أحد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله، أو لا يجلد أحد، لا يجلد أحد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله. طيب، يقول كان في سؤال طبعا عن أفضل صيغ الاستفتاح، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا استفتح الصلاة قال سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. طيب، كذلك ورد سؤال عن مذهب الإباضية، ينسب إلى مؤسسي عبد الله بن إباض، يدعي يعني أصحابه دعاوى وينفون عن أنفسهم أنهم خوارج، وهم وإن كانوا ليسوا مثل الغلاة كالأزارقة لكنهم ممكن يتفقون معهم في مسائل مثل تعطيل صفات الله، القول بخلق القرآن، ويظهر من كتبهم تعطيل الصفات الإلهية، ويلتقون مع المعتزلة في تأويل الصفات، ويستعملون التأويل المجازي، وهذا طبعا من العدول عن أسماء الله وصفاته عما يراد بها، ينكرون رؤية المؤمنين لله يوم القيامة، يحرفون بعض أمور الآخرة، ينفون الميزان والصراط، والقرآن لديهم مخلوق، ومرتكب الكبيرة عندهم كافر كفر نعمة أو كفر نفاق. طيب، بالنسبة لأحاديث الشام، كان بعض الإخوة سأل: يكفينا حديث اللهم بارك لنا في شامنا، دعا النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك لما قال يعني عن فسطاط عمود الدين، عمود الدين عمد به إلى الشام، ألا وإن الإيمان حين تقع الفتن بالشام، وإني رأيت عمود الكتاب انتزع من تحت وسادتي فنظرت فإذا هو نور ساطع، عمد به إلى الشام، ألا إن الإيمان إذا وقعت الفتن بالشام، وأحاديث كثيرة في هذا الموضوع. بالنسبة لإمام لا يشدد الياء في قوله إياك، إياك، ذكر ابن كثير رحمه الله في تفسيره أن قراء السبعة والجمهور بتشديد الياء إياك، وأن بعضهم قرأ بالتخفيف، وخارج قراءة السبعة طبعا، وهي قراءة شاذة مردودة، لأن إيا هو ضوء الشمس، فلو قال إياك نعبد بدون شدة معناها ضوء الشمس نعبد وضوء الشمس نستعين، إياك. أما الصواب إياك، إياك، إياك نعبد، وليس إياك نعبد. إياك نعبد غلط. إياك يعني إياك نعبد، يعني إيش؟ يعني قرص الشمس، ضوء الشمس، ضوء الشمس. طيب، كذلك من الأسئلة فتنة الدهيماء، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن فتنة الدهيماء أنها فتنة لا تدع أحدا من هذه الأمة إلا لطمته لطمة، فإذا قيل انقضت تمادت، ما الناس يصدقون تنتهي إلا تستمر، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا حتى يصير الناس إلى فسطاطين، فسطاط إيمان لا نفاق فيه، وفسطاط نفاق لا إيمان فيه، فإذا كان ذاكم فانتظروا الدجال من يومه أو من غده. إذن هذه فتنة تكون في آخر الزمان، الدهماء معناها السوداء، والتصغير للتعظيم الطامة العمياء العظيمة، فتنة مظلمة تكاد تذهب عقول الناس، يتبدل الدين، يمسي مؤمنا يصبح كافرا، الدجال بعدها مباشرة، تميز بين الناس، تسوي فسطاطين. طيب السؤال، إذا أدرك الإمام وهو راكع أو ساجد يكبر تكبيرة ولا تكبيرتين؟ إن أتى بهما جميعا فذلك أفضل وأحوط، يكبر وهو قائم الإحرام ثم يكبر وينحط للركوع، وإذا كبر واحدة يجوز، ينويها إحرام تقوم مقام التكبيرة الثانية. يقول السؤال، لبس أندية، ملابس الأندية الكافرة، لا يجوز أن لمسلم أن يلبس قمصانا فيها نوع من تعظيم الكفار أو علامة دينية لهم كصليبهم أو شيء يميزهم يعني من خصائصهم، من خصائصهم، فهذه التي تحمل شعارات الكفار إذا كانت شعارات ترمز إلى الديانة كالصليب حرام، استيرادها حرام، وبيعها حرام، تسويقها حرام، لبسها حرام، بيع شراء حرام. إذا كانت ترمز إلى تعظيم أحدهم، صورة، اسم، محرمة لكن دون التحريم الأول. وإذا كان لا ترمز إلى عبادة ولا تعظيم شخص، علامة تجارية، ماركة، بس لا يصور ذوات أرواح ولا صليب ولا في صورة ولا تعظيم أحد من عظمائهم أو يفتخر في مسلم حطار، إذا ما في كل هذا الكلام، مجرد ماركة، لا بأس، جائز. صيام يوم الجمعة منفردا بنية صيام أحد أيام البيض، قال عليه الصلاة والسلام، لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده، لا تختص ليلة الجمعة بقيام ولا تخص يوم الجمعة بصيام بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم، فيكره إفراد الجمعة بالصيام. إذا صادف صياما مسنونا كعاشوراء أو عرفة فلا يكره إفراده لأن نية عاشوراء وليس جمعة. من أراد أن يصوم أحد أيام البيض فصادف الجمعة فصامه مفردا فلا حرج عليه لأنه صامه على أساس أنه أحد أيام البيض وليس بقصد الجمعة، ويصوم قبل يوم أو بعد يوم حتى يكون أحوط له في ذلك. طيب، مسافرون دخلوا المسجد ومستعجلين، الأصل أن لا يصلي أحد إماما بالناس وما يتقدم على الإمام الراتب، ولا يجوز الاعتداء على حق الإمام الراتب وهو أحق بالإمامة، لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد على تكريمته إلا بإذنه، إذا تأخر عن الوقت المعتاد جاز وصار على الناس حرج. طيب، أما لعب الورق فتنعدم المقاصد الشرعية فيه ولا يكسب مهارة ولا خبرة علمية ولا فائدة اجتماعية ولا راحة نفسية، بل هو فيه تجد غش ومشابهة النرد في قضية توزيع الأوراق وأنت وحظك، تفضي إلى خصام وشجار، وقد يضيعون به الصلاة عن وقتها. ولذلك فتاوى اللجنة الدائمة والشيخان بن باز بن عثيمين رحمه الله على المنع. مس الرجل للمرأة والمرأة الرجل المباشر، هل ينتقض الوضوء؟ إذا كان بغير قصد طبعا لا ينتقض، بدون شهوة لا ينتقض، بعض العلماء قال ينتقض في كل الحالات، و لا شك إذا كان طبعا، فإذا كان بشهوة أو صار فيه خروج شيء فلا بد من الطهارة، لا بد من الطهارة. طيب، بالنسبة ل هذه تقريبا يعني أكثر الأسئلة التي مرت معنا وانتهى وقت البرنامج، فنكتفي بهذا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وأن يتوب علينا وأن يدخلنا الجنة مع الأبرار ويقينا عذاب النار. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع، ولا دنيا بزخرفها فتنت. فقوت الروح أرواح المعاني، وليس بأن طعمت وأن شربت، فواظبه وخذ بالجد فيه.